تحمل المؤثرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام في هذا الدرس يدور حول مطلبين وفائدة. أما المطلبان فهما: المطلب الأول بعنوان مراتب المعارف، هناك قولان قد ذكرا في بيان مراتب المعارف، بل ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف في كتابه التسهيل، وحاصله أن مراتب المعارف ست. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي: ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، العلم، ضمير الغائب، العلم، ضمير الغائب المشار به، الموصول، وذو الألف واللام. وذو الألف واللام يعني المعرف بالألف واللام. وأما المضاف فرتبته إنما تتضح وتبين من خلال ما يضاف إليه، من خلال ما يضاف إليه. فإن كان مضافا إلى العلم فهو في رتبة العلم، وإن كان مضافا إلى ضمير المتكلم فهو برتبة ضمير المتكلم، وهكذا. إذن القول الأول حاصله أن مراتب المعارف عبارة عن ست مراتب تبتدأ من الأعلى إلى الأدنى. لما نقول أول مرتبة ضمير المتكلم، يعني أعلى المراتب في المعرفة هو ضمير المتكلم. هذا القول الأول، وهذا ذكره المصنف في كتابه التسهيل. ستة: الموصول والمعرب بالألف واللام تحت رتبة واحدة. القول الثاني ما ذكره جمهور البصريين، ما ذكره جمهور البصريين، وأن وحاصله أن مراتب المعارف عبارة عن أربع مراتب: المضمرات، ثم المبهمات، المبهمات، ثم الأعلام، ثم ذو الألف واللام المعرف بالألف واللام. المضمرات، ثم المبهمات. المبهمات يندرج تحتها اسم الموصول واسم الإشارة، ثم الأعلام، ثم المعرف بالألف واللام. نعم، المبهمات يندرج تحتها اسم الإشارة واسم الموصول. إذن المضمرات والمبهمات والأعلام و ذو الألف واللام، المعرف بالألف واللام. وأما المضاف فرتبته تتضح من خلال المضاف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فرتبته رتبة العلم، فرتبته رتبة العلم. وبهذا اختلف المضاف عن المضاف في قولي في القول الأول الذي هو قول المصنف. المصنف هنا قال المضاف رتبته تتضح من خلال ما أضيف إليه مطلقا بدون استثناء. في القول الثاني المضاف رتبته تتضح وتبين من خلال المضاف إليه، فرتبته رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فرتبته رتبة العلام. هذا القول الثاني ذكره البصريون، يعني جمهور البصريين. وهناك قول ثالث ذكره الكوفيون، لا نتعرض له، مجرد أن نشير إليه أن هناك قولا ثالثا ذكره الكوفيون. هذا المطلب ذكره المصنف في التسهيل ولم يذكره في المقام، فلماذا؟ فلماذا؟ الجواب عن هذا السؤال يتضح من خلال بيان الثمرة المترتبة على هذا المطلب. ما ثمرة هذا المطلب؟ هذا المطلب هل له ثمرة أو هو مجرد مطلب نظري ليس إلا؟ الجواب عن ذلك أن هذا المطلب ثمرته تتضح بصورة جلية وواضحة في مبحث النعت إن شاء الله إذا وصلنا إليه. في مبحث النعت هناك عندهم مطلب في مبحث النعت أن النكرة إذا أردنا النكرة إذا نعتت إذا نعتت فهل يشترط في النعت والمنعوت أن تكون بينهما مساواة في التنكير؟ يعني رتبة النعت هي رتبة المنعوت في النكرة أو لا يشترط ذلك؟ أجابوا بكلمة واحدة أن في النعت والمنعوت بين النعت والمنعوت في النكرة لا تشترط المساواة، بل تجوز المساواة وتجوز الأعمية وتجوز الأخصية. يجوز أن يكون النعت مساويا للمنعوت كما يجوز أن يكون أخص منه كما يجوز أن يكون أعم منه. فهذا المطلب مطلب مراتب التنكير أو مراتب النكرة لا قيمة له، لا أثر له، من هنا لم يعتني به النحاة. النحاة لم يعتني به، لم يعتنوا به، لم يتطرقوا لمطلب بعنوان مراتب النكرة لأنه لا ثمرة له. واضح؟ لأنه لا ثمرة له. نعم، يعني مثلا أقول رجل ناطق، هذا نكرة هذه نكرة، أيهما الأعم؟ ناطق شيء ثبت له النطق، قد يكون رجلا قد لا يكون رجلا، فالناطق أعم الرجل، صحيح؟ فليكن متساوي. ائتي بمثال آخر يكون متساوي، ائتي بمثال آخر أخص، ماكو ضير في ذلك. واضح؟ ماكو ضير في ذلك يعني، لكن توجد أكو تفاوت، يوجد الآن رجل ناطق يوجد تفاوت، الإنسان ناطق يوجد تفاوت أو لا؟ بحسب المنطق يوجد تفاوت أو لا؟ يعني أقول مثلا رجل وأقول رجل علم وأقول رجل علم فقه، هذه كلها نكرات، كلها نكرات، رجل علم نكرة أي لكن بسعة أقل، رجل العلم هذه معرفة. لهذا لما إن شاء الله نطبق نقول وابني، هذا مضاف معرف، معرف بالإضافة، المعرف بالإضافة حتى يكون من المعارف لا بد أن يكون مضافا إلى معرفة، أما إذا أضيف إلى نكرة فالإضافة لا تفيده سوى التخصيص، فإذا نكرة يكون أضيق من نكرة رجل، أخص من رجل. فنعم يوجد، توجد مراتب للنكرة. فإذا لم يعتني النحاة النحويون بمطلب مراتب التنكير، وذلك لأنه في مطلب في مبحث النعيد لا قيمة لهذا المطلب، لم يعقدوا لهذا المطلب أي لهذا البحث أي مطلب، أنه هل يجوز أن تنعت النكرة بنكر يشترط في النعت بالنعت بالنكرة أو بين النعت والمنعوت في النكرة مساواة أخصية أعمية، هذا ما له أي أثر، لأنهم قالوا بكلمة واحدة يجوز النعت مطلقا، إنما الكلام في نعت المعرفة. هناك قرروا أمرا واتفقوا عليه واختلفوا في أمر، قرروا أن المعرفة لا تنعت إلا بمعرفة، هذا متفق عليه، أن المعرفة لا تنعت إلا بمعرفة. اختلفوا في مطلب، أن النعت الذي يكون معرفة هل يشترط أن يكون بينه وبين المنعوت المعرفة مساواة في الرتبة، في رتبة الرتبة رتبة المعرفة، أو لا بد أن يكون أعلى أو يكون أخص أدنى؟ يعني هو الآن هذا المطلب يطرح بهذا العنوان، الآن لا نريد أن نقرر المطلب، هذا يقرر بالتفصيل في مبحث النعت، هذا المطلب هكذا يعقد، أنه هل يشترط المساواة بين النعت والمنعوت المعرفتين أو يجوز التفاوت من حيث المعرفة بأن يكون النعت أعلى رتبة من المنعوت أو أن يكون أدنى رتبة من المنعوت؟ ما الذي قرروه هناك؟ واضح؟ أو ما هو المقرر وما هو المطلوب في المقام؟ هذا المطلب مطروح، هذا المطلب يتوقف على بيان هذا المطلب، هذا المطلب في مبحث النعي بيانه تفصيل الجواب فيه يتوقف على هذا المطلب. لا بد أولا أن نعرف المعارف، رتبة المعارف، هذه المعارف الستة أو السبعة المذكورة، ما هي الأعلى، ما هي المعارف الأعلى، ما هي الأدنى، ما هي المساواة؟ الآن عليكم السلام ورحمة الله، مثلا الآن على قول المصنف الموصول وذو الألف واللام في رتبة واحدة، صحيح؟ وقلنا الموصول وذو الألف واللام في رتبة واحدة، أما ضمير المتكلم يكون أعلى المراتب، أدنى المراتب الموصول والمعرب بالألف واللام، وهكذا تسلسل. فإذا هذا المبحث أو هذا المطلب في مبحث النعت يتوقف على ما نذكره هنا، ما نذكره في مراتب المعارف، من هنا تتأتى أهمية هذا المطلب. واضح إن شاء الله؟ المصنف لماذا لم يطرح هذا المطلب. إذا كانت له هذه الأهمية وهذه القيمة فلماذا لم يبينه هنا كما بينه في كتابه التسليم؟ الجواب عن ذلك إن شاء الله سوف يتضح، ما أعرف سوف أو سير، إن شاء الله سير سيتضح لدينا لما نصل إلى مبحث النعيف، إن لم تكن سوف بعد ما أعرف، إن شاء الله سيتضح أن المصنف لا يرى أي قيمة لهذا المطلب. لماذا؟ لأنه سيقرر هناك إن شاء الله أن المعرفة يجوز أن تنعت بأية معرفة كانت، كانت مساوية، كانت أخص، كانت أعم. فحال المعرفة حال نكرة، كما أن النكرة يجوز أن تنعت بأية نكرة. المصنف يرى في هذا الكتاب إن شاء الله نبين ذلك في النعت، يرى أن المعرفة يجوز أن تنعت بأية معرفة. بعد هذا المطلب تكون له ثمرة؟ الجواب لا تكون له ثمرة. نعم في كتابه التسهيل قد يرى رأيا آخر، في كتابي هذا لا يرى أي ثمرة. سياق الكلام يقتضي اسم موصول، سياق الكلام يقتضي علم، شنو الثمر يعني؟ عبر بأي شئت ما يقتضيه الكلام، لكن الثمرة جيدا وجليا تتضح إذا كان هناك منعوت ونعت. الآن عندي منعوت مثلا قوله تعالى على سبيل المثال، لاحظ قل سورة الأنعام آية 91، لاحظ الآية، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لاحظ مو في الكتاب، لا مو في الكتاب، هاي من قل من أنزل الكتاب الذي، الكتاب الذي نعت ومنعه، الكتاب معرف بالألف واللام، الذي اسم موصول. الآن نعتنا المعرف بالألف واللام بالموصول، يجوز أو لا يجوز؟ طبعا هذا بعد تشترط المساواة أو لا تشترط المساواة، بل يشترط أن يكون النعت أعلى من المنعوت. إذا قلنا بالمساواة كما قاله المصنف في ماذا؟ في التسهيل، قال المعرف بالألف واللام والموصول في رتبة واحدة، نقول هذه الآية جاءت على السياق. أما إذا اشترطنا أن يكون النعت أعلى رتبة فينبغي أن بعد نؤول الآية أو نتعامل معها تعاملا آخر، واضح؟ أما إذا كلام فيه منعوت وليس فيه نعت بعد لا ثمرة تظهر. فيه منعوت، قلت مثلا قل من أنزل الكتاب يعني ها انتهى الكلام. قل من أنزل الكتاب، انتهى الكلام. شنو يعني الثمر يعني؟ فقط أصلا ما يقال له منعوت، منعوت بالإحاضة نعت. جيد، واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذن واضح الآن المصنف لماذا لم يتطرق لهذا المطلب، لأنه لا يرى أي ثمرة. هناك قرر في مبحث النعت أن المعرفة يجوز أن تنعت بأية معرفة كانت مساوية للمنعوت، أعم أعلى من المنعوت، أدنى أو أخص من المنعوت، بأية معرفة كانت يجوز. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني عنوانه ضابط النكرة، ضابط النكرة وتعريفها. هناك ضابطان ذكرا للنكرة أو تعريفان ذكرا للنكرة. أما الضابط الأول، قال النكرة هي الاسم الذي يصلح أن تدخل آل عليه، هو الاسم الذي يصلح أن تدخل آل عليه. هذا الضابط، هذا التعريف مبتلى بإشكالين، مبتلى بإشكالين. الإشكال الأول عدم الجامعية، الإشكال الثاني عدم المانعية. أما الإشكال الأول عدم الجامعية، فحاصله أن هناك جملة من النكرات يصلح أن تدخل عليها، أو عفوا هذا لا يصلح، مو يصلح، لا يصلح أن تدخل عليها آل، ومع ذلك فهي من النكرات لا من المعارف، وبحسب التعريف ينبغي أن تكون من المعارف. تعريف ماذا يقول؟ النكرة هي الاسم الذي يصلح أن تدخل عليه آل. الاسم الذي لا يصلح أن تدخل عليه آل لا يكون نكرة بل يكون معرفة. الإشكال الأول يقول بعدم الجامعية، أن هناك جملة من النكرات، لا إشكال في أنها نكرة، وهي لا يصلح أن تدخل عليها آل، فينبغي أن تكون معرفة لكنها نكرة. إذن هذا يعني ماذا؟ خروج بعض المصاديق النكرة عن كونها نكرة بحسب هذا التعريف. مثل ماذا؟ مثل أين وكيف وما ومن الاستفهاميتين، مثل أين وكيف وما ومن الاستفهاميتين. هذه الكلمات الأربعة لا ريب ولا إشكال في أنها أسماء، وهي من قسم النكرة، أسماء النكرات، ولكنها لا تقبل أن تدخل عليها آل، فبحسب هذا التعريف ينبغي أن تكون من ماذا؟ من المعارف، والحال أنها نكرات، فيكون هذا التعريف غير جامع. نعم شيخ. نعم. فهو التعريف ماذا يقول؟ الاسم الذي يصلح أن تدخل عليه أن على لفظه. لا لا مو في الكتاب، هذا مو تعريف الشارح، الشارح له التعريف الثاني إن شاء الله يأتي. هذا إشكال الأول، إشكال عدم الجامعية. الإشكال الثاني عدم المانعية. واضح عدم الجامعية. الإشكال الثاني عدم المانعية، حاصله أن هناك جملة من المعارف ستكون داخلة في النكرة بحسب هذا التعريف، وذلك لأنها تقبل ال، مثل ماذا؟ مثل الحارث، مثل العباس، مثل الفضل، مثل الحسن. وهذه من المعارف بلا كلام، وهذه من المعارف بلا كلام، لكنها ستكون نكرة بحسب هذا التعريف. لماذا؟ لأنها تقبل أل، لأنها تقبل أل. فحينئذ هذه المصادر التي تكون من مصادر المعرفة ستدخل في النكرة، فيكون هذا التعريف غير مانع للأغيار، الأغيار ستدخل فيه. نعم. هو الآن يأتي، لا قال مطلقة، أي نعم. الآن هذا التفصيل يأتي في التعريف الثاني، هذا واضح إن شاء الله. إذن هذا التعريف مبتلى بهذين الإشكالين، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني وهو تعريف المصنف والشارح. المصنف لما رأى أن هذا التعريف مبتلى بهذين الإشكالين عدل عنه إلى تعريف آخر. التعريف الآخر عبارة عن شقين، محاصله ومفاده أن الاسم النكرة هو، أو أن النكرة ما هي ما تقبل التعريف بالألف واللام، أو تكون بمعنى ما يقبل الألف واللام، أو تكون بمعنى ما يقبل الألف واللام. لاحظوا الآن، لاحظوا معي، التعريف عبارة عن شقين. الشق الأول ما تقبل التعريف بالألف واللام. إذن هذه الألف واللام التفتوا معي يجب أن تكون معرفة، لا أن تكون زائدة. فحينئذ ينتفع أي إشكال؟ إشكال عدم المانعية، لأن الألف واللام التي تكون داخلة على الحارث والعباس والفضل والحسن هي لام زائدة للمح الصفة، للمح الصفة، فلا تكون من المعرفة، يعني ما تدخل عليه لا يكون من عفوا لا تكون من النكرة، ما تدخل عليه لا يكون من النكرات، لأن الألف واللام التي يقبل أو تقبلها النكرة يجب أن تكون ألفا ولاما معرفتين، يعني المعرفة هذه ال الداخلة على الحارث زائدة للمح الصفة. ما معنى لمح الصفة؟ يأتي إن شاء الله بيانه مفصلا لما نتحدث عن المعرف بأل، لكن إجمالا نقول للمح الصفة نريد أن نقول أن هذا العلم الذي دخلت عليه أل كان في الأصل صفة ثم نقل وصار علما، هذا المعنى يعطى لنا من خلال أو ببركة هذه اللام. واضح؟ يعني بخلاف كلمة الزيد، زيد هذه لام ليست للمح الصفة، يأتي إن شاء الله. أما العباس، العباس نريد أن نقول عباس في الأصل ليس علما وإنما صفة ثم نقل وصار علما، هذا المعنى يعطى لنا ببركة من؟ ببركة آل، هذه يقال لها آل للمح الصفة. إذن النكرة ما هي على تعريف المصنف؟ ما تقبل التعريف بالألف واللام. إلى الآن انتفع إشكال عدم المانعية، بل الحارث والحسن والعباس والفضل تبقى على حالها، تبقى معارف بعد ما تدخل في حيز النكرة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، ما تقبل التعريف بالألف واللام أو تكون بمعنى، التفتوا، أو تكون بمعنى ما يقبل الألف واللام، حينئذ ستدخل ماذا؟ هذه المصاديق الأربعة، يعني هذا إشكال عدم الجامعية سيندفع أيضا. هذه المصاديق الأربعة ستدخل. ما هي المصاديق الأربعة؟ أين وكيف وما ومن، ستكون داخلة في النكرة. لماذا؟ لأنها وإن لم تقبل بأنفسها الألف واللام ولكنها كانت بمعنى ما يقبل الألف واللام. بيان ذلك، أين بمعنى ماذا؟ أين، أين معناها في أي مكان، كيف معناها ماذا في أي حال، يعني خلاصة أن أين بمعنى مكان وكيف بمعنى حال. لاحظوا، أين وكيف لا تقبلان الألف واللام ولكن معناهما يقبل الألف واللام أو لا، مكان وحال يقبلان أو لا يقبلان، يقبلان. فحينئذ أين وكيف تكونان نكرتين، واضح إن شاء الله. نأتي إلى ما ومن. ما لما نقول من هذا، فمن بمعنى ماذا؟ أي رجل هذا، أي رجل هذا، إذن من بمعنى رجل، من بمعنى رجل، اترك رجل بمعنى إنسان، بمعنى شيء عاقل. ما لما نقول ما هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أي شيء هذا، فما تكون بمعنى شيء، من بمعنى رجل، ما بمعنى شيء، والشيء والرجل يقبلان الألف واللام أو لا يقبلان؟ يقبلان. فحينئذ من وما تكونان نكرتين، واضح إن شاء الله. فإذا بهذا التعريف يندفع إشكال عدم الجامعية وعدم المانعية بحسب المثال الذي أتى به الشارح. كلمة ذو، ذو بحسب لفظها لا تقبل الألف واللام ولكن بحسب معناها تقبل الألف واللام، لأن ذو بمعنى صاحب، والصاحب وصاحب يقبل الألف واللام، فتكون نكرة. واضح إن شاء الله. إذن حاصل التعريف الذي اختاره المصنف والشارح أن النكرة ما يقبل أو ما تقبل الألف واللام المعرفة أو ما تقبل التعريف بالألف واللام أو تكون بمعنى ما يقبل الألف واللام، هذا معنى أو تعريف النكرة. يبقى هناك إشكال، هذا الإشكال إن بقي عندنا وقت نأتي عليه أثناء التطبيق. نأتي إلى الفائدة، هذا تمام الكلام في المطلبين، تبقى عندنا فائدة وهي مهمة وعملية. شاع في قول المعربين شاع في قول المعربين أن الجملة وأشباه الجمل بعد النكرات صفتان، يعني الجمل وأشباه الجمل صفتان، وبعد المعارف حالان، أو نعبر بالعبارة الشائعة الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفة، بعد المعارف أحوال. ولكن هذه الجملة على أطلاقها لا تتم، على أطلاقها لا تتم. بيان ذلك، التفتوا معي، هذا المطلب مهم، مطلب مهم. أولا، أشباه الجمل بمعنى ماذا؟ الجملة واضحة، إما جملة فعلية أو اسمية. شوف الجملة بمعنى ماذا؟ شوف الجملة، ظرف أو الجار والمجرور، هذا يقال له شبه جملة وليس المشتقات. لا 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 لا, لا. الآن الظرف شبه الجملة المراد به ماذا؟ هسه بصرف النظر عن ابن هشام المعروف كقدر متيقن، الجار والمجرور والظرف. لماذا سمي بشبه جملة؟ لأنه بالنتيجة يتعلق إما باسم أو بفعل، فهو ومتعلقه يكون أو يشكل جملة، فهو على وضعه شبه أو شبه جملة. لاحظوا، الجملة وشبه الجملة بعد النكرة المحضة، هذا التفصيل الذي نقوله، بعد النكرة المحضة تكون صفة. الجملة وشبه الجملة بعد النكرة المحضة تكون صفة أو تكون صفتين. مثاله: رأيت طائرا يصيح، رأيت طائرا يصيح، أو رأيت طائرا فوق الأغصان، أو رأيت طائرا على الأغصان. طائر نكرة محضة، نكرة محضة، يعني محضة بمعنى ماذا؟ يعني غير موصوفة ولا مضافة، غير موصوفة ولا مضافة. فالآن رأيت طائرا يصيح، يصيح جملة فعلية وقعت بعد نكرة محضة، فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لطائر، لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، الطائر هنا منصوب فتكون منصوب. نعم، القاعدة ماذا تقول؟ بعد النكرات صفات، بعد المعارف. هذا يأتي، لا هذا يأتي، هذا يأتي بعد النكرة غير المحضة، هذا الآن نبينه إن شاء الله، نبينه الآن بعد ذلك. هذا بعنوان فائدة شيخنا، بعنوان فائدة، يعني مو مطلبنا، بعنوان فائدة. إذن لاحظوا، رأيت طائرا يصيح، هذه جملة فعلية، رأيت طائرا فوق الأغصان شبه جملة ظرف، رأيت طائرا على الأغصان شبه جملة جار ومجرور، هذا من جهة الصفة. أما من جهة الحال نقول الجملة وشبه الجملة بعد المعرفة المحضة، بعد المعرفة المحضة تكون حالا أو حالين. مثاله، مثاله: رأيت الطائر يصيح، نفس المثالين، نفس المثالين، رأيت يعني نفس هذه الأمثلة، رأيت الطائر معرف بالألف ولا يصيح. هنا بعد يكون حال: رأيت الطائرة فوق الأغصان، رأيت الطائرة على الأغصان. هذا الواضح والمعروف. وأما إذا كانت النكرة غير محضة،
كلمة محضة نفس المراد
بس لا، عفوا، مو نفس المراد، يعني بالتمام، لأن النكرة المحضة، التفت معي، النكرة المحضة هكذا معبر بعبارة جامعة، النكرة المحضة التي لا يشوبها التعريف، التي لا يشوبها التعريف، هذه النكرة المحضة. المعرفة المحضة التي لا يشوبها التنكير، التي لا يشوبها التنكير. الآن نأتي، التفتوا معي، إذا كانت النكرة غير محضة أو المعرفة غير محضة وجاءت بعد النكرة جملة أو شبه الجملة، وجاء بعد المعرفة جملة أو شبه الجملة، فما هو الموقع الإعرابي للجملة وشبه الجملة؟ الجواب: فيه احتمالان، احتمال الحالية واحتمال النعت الوصفية. ما نستطيع أن نجزم نقول بأنه حال أو نقول بأنه مثلا نعت صفة، لا، يحتمل الأمران، هذا الذي تفضلتم به، يعني يحتمل أن يكون صفة، يحتمل أن يكون حال. مثاله نقول: هذا ثمر يانع يعجب الناظر، هذا ثمر يانع يعجب الناظر. التفتوا، هذا ثمر، هذا مو مبتدا وخبر، هذا ثمر، هذا نعت. التفتوا، هذا نعت ومنعوت، هذا مبتدا، ثمر صفه، يانع خبر، هذا ثمر يانع يعجب الناظر. لا الآن على محل كلامنا، مو ما راح يكون خبر ثاني، لا ما راح يكون هكذا، هسه في محل كلامنا هذا، هسه احتمالات أخرى نستبعدها حتى نتمم المطلب مالنا. هذا ثمر يانع، يعني هذا يانع أصل الجملة، ثمر يكون نعت لهذا، يعجب الناظر. لاحظوا، جاءت جملة بعد نكرة، لاحظوا، هذا ثمر يانع بعد نكرة، أو هو الجملة، يعني قد يكون أكو يعني اشتباه في المثال، مثال هكذا نقول، مو هذا، نقول شجر، حتى يكون المطلب يكون أوضح، شجر، انتبهتوا، نعم، شجر هذا يانع، حتى يكون المطلب أوضح، إن هو الآن راح يكون الجملة جاءت بعد النكرة وليس بعد المعرفة. لاحظوا، شجر هذا، يعني هذا مو مقدم، هذا راح يكون هو النعت، شجر هذا يانع يعجب الناظر. التفتوا معي، عندنا مبتدأ اللي هو شجر، هذا نعت للشجر، يانع خبر، ثم جاءت جملة يعجب الناظر. الآن وقعت جملة بعد النكرة، بعد ماذا؟ بعد شجر، لكن هذا الشجر جاء موصوفا، فهذه نكرة محضة أو نكرة غير محضة؟ نكرة غير محضة. فالآن يعجب الناظر كيف تعرب؟ يعجب الناظر تحتمل الحالية وتحتمل الوصفية. مثال المعرفة، مثال المعرفة نقول الثمر تفت، الثمر يانع يخطف البسط، يعني لا مو الثمر، الزهر حتى يكون المطلق، الزهر يعني هسه الزهر الثمر بنفس المعنى، يعني فيما نحن فيه. شلون تترتب الجملة؟ نقول مثلا الثمر، نأتي بخبر الثمر يانع، تفت معي، الثمر يانع يطيب. الآن لو صح هذا المثال، يطيب منظره، لو صح هذا المثال لاحظوا معي، الثمر يانع يطيب منظره، الثمر معرفة، يانع يعني معرفة مبتدأ، يانع خبرها، يطيب منظره، هذه جملة وقعت بعد ماذا؟ وقعت بعد المعرفة، لكن هذه المعرفة في الحقيقة معرفة محضة أو معرفة ليست بمحضة؟ الجواب معرفة ليست بمحضة. لماذا؟ لأن الثمر اسم جنس، واسم الجنس يكون بمعنى النكرة، اسم الجنس معناه معنى النكرة، غايته أنه يتعامل معه إذا عرف بالألف، بالألف واللام معاملة المعرفة، وإلا معنى النكرة، فحينئذ التفتوا، هذه معرفة شابه التنكير، فهي معرفة ليست محضة، فحينئذ الثمر يانع يطيب منظره، هل يطيب منظره بعد تعرف إيه؟ تحتمل الحالية وتحتمل الوصفية، واضح إن شاء الله؟ الإشكال صار في المثال. الحاصل من هذه الفائدة، ما هو الحاصل من هذه الفائدة؟ أن الجملة وأشباه الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد الصفات غير المحضة يحتمل الأمران، وبعد المعارف غير المحضة يحتمل الأمران. نطبق العبارة، قال وقد ضبط النكرة. الآن الشارح لم، وكذلك المصنف لم يشر إلى ماذا؟ لم يشر إلى المطلب الأول الذي ذكرناه، وهو مراتب المعارف، وبينا السبب. قال وقد ضبط النكرة، من؟ المصنف. وقد ضبط المصنف النكرة، لهذا ماذا قلنا؟ قلنا ضابط، مطلب الثاني بعنوان ضابط النكرة، بقوله نكرة قابل المؤثرة، هاي مؤثرة بمعنى يعني مؤثر التعريف، مؤثر التعريف البيت، يعني تتمة البيت، يعني أن النكرة ما تقبل التعريف بالألف ولا، هذا التعريف الثاني ليس التعريف الأول، ما تقبل التعريف بالألف واللام، إما أن يقول ما تقبل الألف واللام المعرفة، أو يقول ما تقبل التعريف بالألف واللام، الحاصل واحد، أنه ماذا؟ أن تكون الألف واللام معرفة لا زائدة، وبهذا قلنا يندفع إشكال عدم المانعية، أو تكون بمعنى اسم يقبل الألف واللام، اسم يقبل الألف واللام بمعنى ما يقبله، وبهذا يندفع إشكال عدم الجامعية. قال كرجل وفرس، هذان مثالان للشق الأول، فإنه يدخل عليهما الألف واللام للتعريف، نحو الرجل الفرس. والثاني، هذا الشق الثاني الذي تكون بمعنى ما يقبله، الثاني ذو، تستطيع أن تقول من وما وأين وكيف هو أتى بفرد واحد بمصداق واحد ذو بمعنى صاحب، فإنه نكرة، وإن لم يقبل التعريف بالألف واللام فهو في معنى ما يقبله وهو صاحب. قال: واحترز بقوله مؤثرا من العلم الداخل عليه الألف واللام للمح الصفة، كقولهم في حارث وعباس، الحارث والعباس، قلنا هذا احترز عنه بقوله مؤثرة. مؤثرة بمعنى ماذا يعني؟ يعني آل المعرفة، وهذه آل الداخلة على مثل هذه الأسماء إنما هي زائدة للمح الصفة. نعم معارف، أي نعم معارف، هذه أعلام أعلام. ثم يبقى عندنا إشكاله، هذا بعد يبقى إن شاء الله إلى وقت آخر. قال: ولما فرغ من الكلام على المعرفة إجمالا أخذ في الكلام عليها تفصيلا، فقال بعد ذلك دخل في المعرفة أو في النوع الأول من المعارف الذي هو أعرف المعارف وهو الضمير، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.